بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع. قوله رضي الله عنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، هذه المعاملة وقعت عام 7 من الهجرة، وقيل في آخر السنة 6 من الهجرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلح الحديبية رجع إلى المدينة، فمكث فيها لمن الشهر، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حيث وعده الله مغانم كثيرة يأخذها هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ما زال عليه الصلاة والسلام يفتح خيبر حصنا حصنا حتى كان آخر الحصون هو حصن السلالم والوطيش، وكذلك حصن فدك، وقد كانت السلالم والوطيح لابن الفقيه. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف شهر ورأوا شدة الحصار، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرميهم بالمنجنيق، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا من خيبر، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، وكان من شروط الصرح أن يخرجوا بالأموال التي يحملونها، وأنهم لا يقسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه أنهم إذا كذبوا عليه وكتموا أنهم قد برئت منهم ذمة الله ورسوله. وشاء الله عز وجل بعد أن يكتب الصلح أن سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النسك الذي قدم به خيي بن أخطر من بني النضير، فكتموه وقالوا يا رسول الله إنه ذهب في النفقات. فقال صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال كثير. ثم طلب من الزبير أن يهدده، فأخذه الزبير وهدده رضي الله عنه، ثم قال يا رسول الله إني رأيته يمر بخربة هنا، فنظر إلى الخربة ووجد النسك فيها، فكان ذلك منهم نقضا للعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقضوا العهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلائهم وحكم بكون ذمتهم منتقضة. فلما أراد أن يجليهم قالوا يا محمد إن هذه الأرض نحن عمالها ومصلحوها، وأنت وأصحابك في شغل عنها، فأقرنا فيها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحتان يبقى اليهود في أرض خيبر يزرعوها للمسلمين وينتفع المسلمون بخراجها، فكتب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة، أنهم يقومون على زرع الأرض والقيام بشأنها من حرافة وسقي، حتى إذا أنتجت قسم المال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خيبر لمن شهد صلح الحديبية خاصة وهم ألف وخمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الشجرة الذين سمى الله ورضي عنهم وأرضاهم. فلما آمن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على هذا العقد اشترط عليهم أن للمسلمين أن يخرجوا اليهود في أي وقت شاءوا، فبقي عقدهم على ما هو عليه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرض خيبر يزرعها يهود. ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة يخرصها، ثم يقسم الثمر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما تولى عمر الخلافة وكان قد سمع عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته بقوله ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، أمر بجلاء اليهود عن خيبر، وراجعوا عمر رضي الله عنه وأرضاه فأغلب لهم القول وأمر بإخراجهم من خيبر. ثم قسمها رضي الله عنه وأرضاه في أصحاب الشجرة، ومن شهد صلح الحديبية فبقيت هذه المعاملة حجة شرعية في جواز عدد من المعاملات. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر مما يخرج منها، عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذه المعاملة إجارة شرعية كما يقول العلماء، اليهود أجراء والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مستأجرون لليهود، فدل هذا على مشروعية استئجار الكفار وأنه لا حرج في استئجارهم للمصالح التي تعود على المسلمين في إجارتهم. وهذا أمر قد أجمع المسلمون العلماء رحمهم الله والمسلمون في قديم الزمان على مشروعيته وجوابه، ونص العلماء على مشروعية استئجار الكافر للمصالح عامة كانت أو خاصة، إلا ما دل الدليل على تحريم اتخاذهم فيه من أمور الديانات أو إذا وجدت مفسدة في وجودهم في العمل عند المسلمين، فحينئذ يقدم درء المفاسد على جلب المصالح كما هو مقرر في قواعد الشريعة. وقوله عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فيه دليل على أن الخلفاء قائمون مقام الناس وأنهم يراعون مصالح المسلمين العامة والخاصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في بقاء الأرض والزرع بأيديهم فأبقاهم، ولما رأى عمر المفسدة في بقائهم بين المسلمين أجلاهم، فدل هذا على مشروعية بقائهم عند وجود المصالح وأمن المفاسد وعلى وجود المفاسد وتخلف المصالح. وقد شهد الله جل وعلا بأنهم لا يأتون نقالا وأنهم يقدمون أمثلة قال تعالى ودوا ما عنتم أعدوا عنكم وأذكيتكم لإطراركم والله أعلم بخير الآخر والأشرى. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن فعل عمر يدل على مشروعية المصالح المرسلة، وهو أنه إذا قأى ولي الأمر وجود مفسدة في بقاء مصلحة أن من حقه درء تلك المفسدة ولو تخلفت تلك المصلحة، كفعل عمر رضي الله عنه بتخلف المصالح من أرض خيبر. وفي هذا الحديث دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية المساقاة، والمراد بالمساقات أن يكون عندك نخل ولا تستطيع القيام على سقي هذا النخل فتقول للعامل والأجير قم على سقي هذا النخل وأعطيك نصف الثمر الذي يخرج من ذلك النخل. فيقوم العامل بسقي ذلك النخل وحرثه والعناية به وتأديره وإصلاح الثمر، حتى إذا خرجت الثمرة قسمت بين العامل ورب المال على ما وقع بينهما من العقد. وهذا النوع من العقود اختلف العلماء رحمهم الله في جوازه ومشروعيته على قولين، فذهب جمهور السلف والخلف رحمة الله عليهم إلى جواز المساقات ومشروعيتها، وبهذا القول قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. القول الثاني لا تجوز المساقات ولا تشرع، وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة النعمان، وخالفه الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن لعلمهم واطلاعهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الجواز. واستدل جمهور السلف على مشروعية المساقات وجوازها بهذا الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود مساقات على أرض خيبر، فدل على مشروعية المساقات وجوازها. واستدل الإمام أبو حنيفة بالأصول، وقال إن خبر الآحاد إذا خالف الأصول فإنه تقدم الأصول، والمساقات مخالفة للأصول من وجوه كما هو معلوم، منها جهالة المدة والزمان وجهالة قدر العمل الذي يقوم به العامل، وجهالة الأجرة والثمن، والتغرير بالعامل لأنه يحتمل أن الثمرة لا تخرج. ولذلك قال رحمه الله بعدم جوازها ومشروعيتها لوجود هذه المفاسد. والراجح والعلم عند الله هو القول بالجواز، وذلك بثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. وأما ما استدل به رحمه الله من الأصول فشيء نسلمه ولا نجحده ونقر به ولا ننكره، ولكن نقول إن الأصول يستثنى بها إذا ورد الدليل، يستثنى منها ما دل الدليل على مشروعيته وجوازه، وقد دل الدليل هنا. فالمصير إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقد بينت السنة هنا الجواز والمشروعية، فنقول بذلك. المسألة الثانية: إذا ثبت القول بجواز المساقات وأنه يجوز للعامل أن يأخذ جزء الثمرة، فهل يختص هذا الحكم بالنخيل أم يقاس عليها سائر الزروع والثمار؟ فلو أنك أردت أن تزرع أرضا من الحنطة أو نحوها، أو كانت أرضك فيها عنب وقلت للعامل اسقي الأرض وخذ نصف العنب أو خذ نصف الحب، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ اختلف القائلون بمشروعية المساقات في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن الحكم يختص بالنخيل، وأن لا مساقات إلا في النخيل وحده، وبهذا القول قال داود بن داود الظاهري وأصحابه. يقول أصحاب هذا القول: لا مساقات في الحبوب ولا في سائر الثمار، والمساقات جائزة في الحدود التي وردت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالجواز. القول الثاني: تجوز المساقات في النخيل والعنب، وبهذا القول قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. القول الثالث: تجوز المساقات في الأصول الثابتة الملحقة بالنخيل كالعنب ونحله, ولا ينحصر الحكم في النخيل والعنب. وبهذا القول قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله يقول: المساقات تختص بالأصول الثابتة, وأما الزروع المحفودة كالحبوب والبقول فإنه لا تجري المساقات فيها. القول الرابع: تجوز المساقات في الثمر. وألحق بعضهم بكل ما له ثمر كل ما فيه منفعة. وبهذا القول قال الإمام أحمد رحمة الله عليه وأصحابه: والمسألة تقوم على القياس, فالذين يقولون إنه لا تجوز المساقات إلا في النخل وهم الظاهرية يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المساقات في النخيل وحدها, وأما الذين يقولون بإلحاق العنب بالنخيل فذلك بالقياس, وأما الذين قالوا إن الحكم يلتحق بالنخيل كل ما له أصل ثابت فذلك من القياس أيضا. وأما قول الحنابلة بالعموم فإنهم استدلوا بالقياس كأصحاب القولين السابقين, وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أرضها وكذلك على الثمر. قالوا: فهذا يدل على عموم المنفعة, وأكدوا ذلك بالرواية التي معنا في قوله رضي الله عنه: من الزروع والثمار, فهذا يدل على التعميم. وهذا القول أقوى من جهة النظر والآخر, ولذلك لا حرج في معاملة العامل لرب الأرض على جزء مما يخرج منها, سواء كان ذلك في النخيل أو الأعناب أو سائر الزروع. وأما تعميمه في المنافع فمحل نظر. المسألة الرابعة: في قوله رضي الله عنه: على شطر مما يخرج منها, فيه دليل لجماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم في جواز استئجار الأرض من أجل الزراعة, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على هذه المؤاجرة, وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة, وذلك في الحديث الذي يلي هذا الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا, قال: كنا نسري الأرض على أن لنا نابه ولهم هذه, فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه, فنهانا عن ذلك, وأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظل بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق, فقال: لا بأس به, إنما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على المديانات
الماديانات
وأقبال الجداول وأشياء من الزرع, فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا, فلم يكن للناس كراء إلا هذا, فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماديانات الأنهار الكبار, والجدول هو نهر صغير.
هذا الحديث الصحيح من أكثر الأحاديث إشكالا عند العلماء رحمهم الله, وذلك أن رافع الراوي الحديث قد راوي الحديث قد رواه على أوجه مختلفة، ولذلك استشكل العلماء رحمهم الله هذا الحديث، واختلفت أقوال العلماء بسبب اختلاف روايات هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورائيه هو رافع بن خديج، فتارة يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه عنه ابن أخيه، ثم يقع الاضطراب في بعض الألفاظ. وأصل هذا الحديث أنه يدور على مسألة مهمة من مسائل الإيجارات، وهي هل يجوز للإنسان أن يستأجر الأرض للزراعة؟ مثال ذلك أن يكون عند أخيك أرض لها ماء، سواء كان الماء في بئر فيها أو كانت بجوار سيل أو نهر أو عين، فتقول له أجرني هذه الأرض، فيقول لك أجرتكها سنة كاملة بمئة ألف، أو يقول لك أجرتك هذه الأرض على أن تزرعها ولي نصف ما يخرج منها من زرعك لها. فهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل يجوز للمسلم أن يؤجر الأرض للزرع؟ وينبغي أن ننبه على مسألة مهمة قبل بيان أقوال العلماء، وهو أن محل الخلاف بين العلماء أن يكون في الأرض ماء، سواء كان الماء من عين أو بئر أو سيل، أو أن كان جلب الماء إليها أما إذا كانت إجارة مغررة حيث يقوم العامل أو المستأجر بحذر البئر على أن يخرج الأرض، ثم تكون الإجارة بعد خروج الماء، فهذا من الغرر، والغرر لا يجوز في الشريعة كما سبق بيانه في باب البيوع. هذه المسألة للعلماء فيها قولان، فذهب جمهور العلماء رحمهم الله من السلف والخلف، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى أنه تجوز الإجارة للأراضين، وأنه لا حرج عليك أن تستأجر الأرض لكي تقوم بزراعتها، ولا حرج عليك أن تعطي مزرعتك لغيرك لكي يقوم بزراعتها بثمن معلوم. القول الثاني، لا تجوز إجارة الأراضين مطلقا، وبهذا القول قال جابر بن عبد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب داود الظاهري وأصحابه. استدل الجمهور على جواز إجارة الأراضين بهذا الحديث، وقد جاء في الصحيح عن رافع رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أما ما كان بشيء معلوم فلا بأس به، أي أما ما كانت الإجارة فيه بشيء معلوم فإنه لا حرج في إجارة الأراضين به. واستدلوا كذلك بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث الأحاديث في الروايات عنهم رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأراضين لزراعتها وأجروها لغيرهم. أما أصحاب القول الثاني وهم الظاهرية فقد اعتمدوا على دليلين، أحدهما ما جاء عن رافع الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الأرض، وهذا الحديث رواه النسائي في سننه. الدليل الثاني حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة حين قدم إلى المدينة فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إدارة الأراضين، فقال: فليزرعها. أو ليزرعها أخاه أي ليعطها له منحة يزرعها ولا يؤاجرها نهي عن أخذ الأجرة والقيمة لقاء هذا العقد. قالوا فدل هذان الحديثان الصحيحان على أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ أجرة على أرضه من أخيه المسلم. وهذان الحديثان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما لا يعارضان الأحاديث الصحيحة التي دلت على الجواز كحديث رافع من الذي معنا. والجواب عن هذين الحديثين أن حديث رافع الأول الذي رواه النسائي فإننا نقول إنه حديث مجمل قد بينته الروايات الصحيحة عن رافع بقوله إنما كانوا يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا فما كان بشيء معلوم فلا بأس به. وشرح هذا الحديث أن يقال إن الصحابة كانوا في القديم إذا أجروا الأراضين للزراعة قال صاحب الأرض للمستأجر خذ هذه الأرض وازرعها وأي شيء يكون بجوار الجبل والنهر فإنه لي وما خرج بعيدا عن جبل الماء فإنه لك فإذا أراد الله خروج الثمر فإنه يخرج الذي بجوار الماء وأما ما كان بعيدا من الماء فلا يخرج أو يخرج ضعيف النفاق فيتغرر الأجير ويظلم بهذه المعاملة فلذلك نهت الشريعة عن هذا الأمر وذلك لما فيه من إضرار المسلم بأخيه المسلم. فإن العامل إذا أخذ منك الأرض ليزرعها واشترط عليه مكانا معينا هو أصلح الأماكن وأجودها فإن ذلك فيه غررا فإن ذلك يتضمن الغرر وفيه مشقة عليه وأذية به ولذلك حرمت الشريعة الإسلامية هذا النوع من إجارة الأراضين. إذن فحديث رافع الذي فيه النهي والذي استدلوا به من رواية النسائي قد جاء تفصيله وبيانه في الصحيحين وأن الشريعة الإسلامية لا تقصد بالتحريم العموم وإنما تقصد نوعا معينا لأن التحريم والتحليل صدر من مشكاة واحدة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التحريم والتحليل ضدان لا يجتمعان ولا يتفقان ولذلك لما أمكن الجمع بينهما وجب المصير إلى المبين الذي يبين الإجمال. والقاعدة في الأصول أن النص المبين مقدم على النص المجمل فنهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي مجمل وقول رافع هناك أجمل فيه النهي ثم جاءنا في هذا الحديث الذي معنا وأوضح ذلك الإجمال بالتفصيل وذكر علة التحريم فوجد صب ذلك التحريم المجمل على هذا البيان المفصل. أما الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو حديث جابر في خطبته عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة فقد أزاد المحققون عنه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة راعى الأخوة بين المهاجرين والأنصار ولذلك غرس فيهم معاني الحب والإيثار فكان الأنصاري يخرج عن زرعه لأخيه المسلم ولذلك كان المهاجرون أول ما قدموا على المدينة في ضيق وفي شدة ومؤونة وفقر لأن الكثير منهم خرج بدون ماله بسبب الهجرة وكان بهم من الفقر والعيلة ما الله به. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة حالهم وبؤسهم أمر إخوانهم الأنصار أن يزرعوا أرضهم إن كانوا زارعين لها وإن استغنى الأنصاري عن أرضه ولم يرد زراعتها فليعطها لأخيه المسلم المهاجر حتى يزرعها وينتفع. وهذا النهي له أمثلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام من الأعوام قدمت عليه الدابة من البادية وكانت في شدة وفقر ومجاعة شديدة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ونهى عن ادخارها فوق 3 ليال. ثم لما زالت القربة وانزلت الشدة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الادخار، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الادخار فوق 3 من أجل الدابة فادخروا ما بدا لكم، فدل على أن الشريعة الإسلامية قد تحكم بالتحريم لعوارض تقتضيها مصالح الأمة وجماعة المسلمين، فلا يليق بالمسلم أن يكون في أرضه وزرعه ويرى ما بأخيه من الحاجة والشدة والفاقة فيصر على إعطائها بالمال. ولذلك خطب أول قدومه من هجرته صلوات الله وسلامه عليه هذه الخطبة. ثم لما استقرت أحوال المسلمين أجاز لهم شراء الأراضين ولم يمنعهم منها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا دلالة في حديث جابر على ما ذكروا، لأن حديث رافع يعتبر متأخرا لمكان قول جابر خطب، وفي حديث جابر ما يفيد التقدم وحديث رافع يفيد التأخر. ولذلك درج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية إجارة الأراضين للزرع، وبهذا يجمع بين النصوص. والقاعدة في الأصول أن الجمع معتبر ولا يحكم بالتعارض عند إمكان الجمع، ولذلك يجمع بين هذه النصوص من هذا الوجه. وإذا ثبت القول بجواز الأراضين فإن إجارة الأراضين تكون على أحوال: الحالة الأولى أن تستأجر الأرض للزراعة، وقد بينا أنها جائزة ومشروعة. الحالة الثانية أن تستأجر الأرض لغير الزراعة، كأن تأخذ أرضا وتضع فيها متاعك أو تحيطها ثم تضع فيها ما شئت من دواب ونحو ذلك، فهذه الإدارة أجمع العلماء على جوازها ومشروعيتها وأنها خارجة عن هذا الخلاف. فلو قال إنسان لأخيه: أريد هذا الحوش منك، أو أريد هذه الأرض أصورها، صورها لي ثم أستأجرها منك عاما أو عامين لوضع دواب أو وضع متاع أو نحو ذلك، فلا حرج، والإدارة مشروعة خارجة عن محل نزاعنا. وأما على القول بجواز إدارة الأراضين فهنا مسألة مهمة، وهي: هل يجوز للإنسان أن يؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها؟ كان يقول لك الرجل: أجرني هذه المزرعة أزرعها لك ثم تأخذ نصفها وآخذ نصفها. هذه المسألة تأتي على صور: الصورة الأولى أن تحدد المكان الذي لك والمكان الذي له، كأن تقول له: خذ أرضي هذه وازرعها ثم نصفها الشرقي لي ونصفها الغربي لك، فهذا لا يجوز بالإجماع. وذلك لأنه من الغرر لاحتمال أن يسلم الذي ذكر أنه لرب المال ويهلك الذي للعامل فيظلم العامل من هذا الوجه، وكذلك العكس بالعكس. الحالة الثانية أن يقول له: خذ هذه الأرض وازرعها ولي ربع ما يخرج منها. وفي هذه الحالة اختلف العلماء على قولين، فقال بعض العلماء إذا أجر الأرض بربعها أو ثلثها أو خمسها أو نحو ذلك صحت الإجارة. وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأثر عن عمر وآل أبي بكر الصديق، وكذلك عن سعد بن مالك رضي الله عن الجميع وأرضاهم أنهم أكروا الأرض بجزء مما يخرج منها. وهذا يدل على مشروعية الإجارة على هذا الوجه. وبه قال أصحاب الحديث وإسحاق بن راهوي، وهو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه. القول الثاني إنه لا يجوز، وهو أشبه بقول جمهور العلماء رحمهم الله لمكان النهي، والصحيح جواز ذلك ومشروعيته وذلك لأن الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم غير متحقق في المسألة، لأن الربع هنا مبهم، أما إذا كان معينا فلا يجوز. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، هل يجوز للإنسان أن يستأجر الأرض بالنقدين؟ قال بعض العلماء بجواز ذلك، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب الظاهرية إلى تحريم شرائها بالنقدين، والصحيح مذهب الجمهور الحديث رافع الذي معنا. وعلى هذا فلا حرج أن يقول الإنسان لأخيه، أجرني أرضك للزراعة بمئة ألف عاما أو عامين. أما إذا كان في الأرض نخل فإنه لا تجوز إجارة النخل، وذلك لقاء الثمر الذي يكون فيه. وكذلك إذا كان في الأرض عنب، وذلك لما تقدم في باب بيع الأصول والثمار أنه لا يجوز بيع النخل إلا بعد أن يبدو صلاحه. وكذلك الحكم في الحب إذا اشتد، وكذلك العنب حتى يسود، لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وفي الصحيح حتى يبيض، أي حتى يبدو صلاحه. فقد تقدم معنا بيان وجه هذا النهي، والسبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بيعه قبل بدو الصلاح. هذا الحديث الذي معنا فيه دليل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها وعنايتها بمصالح المسلمين، وذلك أن إدارة الأراضين إذا خصص المسلم فيها جزءا معينا فإنه سيضر بأخيه المسلم باحتمال أن لا يخرج إلا ذلك الجزء المعين الذي صناه وحدده، فقفلت الشريعة الإسلامية باب المفاسد والإضرار بالناس. وفي هذا دليل على ما فيه على أن العقود الشرعية عن المعاملات الأصل اعتبارها إلا إذا تضمنت الإضرار بالناس. قال بعض العلماء حرم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يؤجر المسلم أخاه الأرض بشيء معين من الأرض، قالوا لأنه إذا سلم هذا وهلك هذا فإنه يحقد المسلم على أخيه المسلم، ولذلك قدمت مصلحة الأخوة على الدنيا، وذلك هو أصل الشريعة في العقود. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع النجش وبيع الغش والتبويق بما في، وبيع المسلم على بيع أخيه بما فيه من إفساد القلوب وإغار الصدور. والله تعالى. Thank you.
أثابكم الله وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من ضوابط شرعية في استئجار الكفار؟ نأمل توضيحها لحاجة الناس إليها.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد دل الحديث على مشروعية إجارة الكافر، ولكن اشترط العلماء شروطا، منها أمن المفسدة، وقالوا يجوز استئجار الكافر إذا عرف بالأمانة. ومن أدلتهم على ذلك حديث عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الزبير هاديا خبيثا على دين كفار قريش لكي يدلهم في طريق الهجرة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم نفسه وأدى ذكر إلى هذا الكافر، وقد كان بالإمكان أن يغشه الكافر، وقد كان بالإمكان أن يغرر به. قالوا: فلما كان معروفا بالأمانة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة وفعلها معه. ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله وتكلم على هذه المسألة كلاما نفيسا في مجموع الفتاوى، وكذلك الإمام ابن القيم، أنه لا حرج في التعامل مع الكفار بشرط أن يعرف فيهم النصح والأمانة. قال: وقد كانت خزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خزاعة على دين قريش. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادته قريش بسوء أخبرته خزاعة، لأن بين خزاعة وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم حلفا، ولذلك حفظوا هذا الحلف حتى بعد الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العيون من خزاعة ويأخذ أخبار قريش من خزاعة، مع أنهم على الكفر. وقال شيخ الإسلام: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يستقبلوا الحارث بن كلدة، وكان على دين النصرانية. قال: فهذا يدل على جواز إجار الكافر واستقباله متى علم منه الأمانة. أما إذا كان متهما كأن يكون في أمور الديانات فلا يقبل قوله. ولذلك أثر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه كان يستطب عند طبيب يهودي، وكان إذا منعه هذا الطبيب اليهودي من الركوع أو السجود أو الصلاة لم يأتمر بقوله لمكان تهمته، ورجع إلى المسلمين أو أطباء المسلمين في شهادتهم. فإذا أمن مكرهم فإنه يجوز، وقل أن يوجد ذلك. ولذلك المسلم يأخذ بالحيطة، فإن الله شهد في كتابه أنهم مدوا ما عنتم وأنهم لا يألون المسلمين خبارا وإضرارا، وقد قال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم. فلا شك أن المسلم الناصح ينبغي له أن يحتاط لدينه وأن يستبرئ لدينه. وقال بعض العلماء: لا تجوز إجارة الكفار إذا كانت في إجارتهم إعانة لهم على أذية المسلمين، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمة الله عليهم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه أن بقاء يهود خيبر فيه ضرر على المسلمين أجلاهم، فهذا أصل عند أهل العلم في درء المفاسد وتقديم ذلك الدرء على جلب المصالح. ثم لا يجوز أن يتعامل الإنسان معهم إذا رأى منهم الخيانة لما فيه من فتح باب الضرر عليه أو على المسلمين. فإذا وجدت منهم الخيانة أو ظهر منهم على الخيانة فإنه يحرم التعامل معهم، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: شخص استأجر دابة لتحمله إلى مكان محدد، وفي أثناء الطريق تعطلت، فهل يلزم المعجل شيئا؟
من استأجر سيارة أو دابة لكي يصل إلى مكان معين واتفق الطرفان صاحب الدابة والمستأجر على الأجرة والمكان، فقال له: اذهب بي إلى مكة بمئة أو مئتين، قال: قبل. ثم تعطلت الدابة في نصف الطريق، فحينئذ لا يخلو عطالها من وجوه. إذا أمكنت إصلاحها وإتمام العقد دون وجود ضرر على المستأجر فإنه حينئذ تستصلح ويتم العقد. فأن يتعطل مثل ما يقع الآن في السيارات من تعطل إطار أو نحو ذلك ويكون ذلك يسير، فحينئذ يبقى المستأجر
حتى يتم إصلاح السيارة ثم ينزل، لأن القاعدة إبقاء هذا العقد.